الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 16 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. صلنا عند السؤال 165، يقول السائل: هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ وهل قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قول منه دليل على اشتراط الغبار؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزاه سواء كان فيها غبار أم لا. وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها رمال وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل، فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن، يعني قد يكون أرض فيها قرقاعي ما فيها تضرب بيديك حتى لو كان يعني ما فيها ما طلع غبار يجزئك. السؤال رقم 166، مريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار وكذلك الفرش أم لا؟ جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الجدار من الصعيد الطيب. فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد أي من التراب سواء كان حجرا أو مد أو كان مدرا لبنا من الطين فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان يعني لا يشترط يكون تراب، يقدر يكون جدار. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج. إذا كان على الخشب هذا الجدار هذا خشب أو بوية فيها تراب وما في، قد يكون مريض عاجز يروح يجيب له تراب، قد يكون مريض مثلا مقعد في على الأرض فيضرب بيديه على الجدار أو على الفراش إذا كان فيه تراب، إذا كان فيه غبار يجزيه هذا. والأفضل أن يكون عنده تراب، يعني يجي يكلم الناس يقول له مثل الآن موجود في المستشفيات الأشياء اللي يضربها. أما إذا ما وجد أحد يعينه فإنه وحان الوقت وخاف خروج الوقت فإنه يضرب في الجدار في الفراش في أي مكان بالشرط يكون فيه غبار فإنه يتمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء ولا يتمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فإن كان عليه تراب غبار فإنه يتمم به ولا حرج، يكون كالذي يتمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه غبار فإنه ليس من الصعيد في شيء ولا يتمم عليه. وبالنسبة للفرش نقول إن كان فيها غبار فليتيمم عليها وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. وهذا ما يفتي الشيخ عامل النجم رحمه الله، يقول يعني المريض إذا كان ما وجد أحد يجيب له تراب وما حد يساعده فإنه يضرب على مكانه على الفراش إذا كان في غبار، وهذا من التيسير على الناس. وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. السؤال رقم 167، ما حكم بول الصغير ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب وقع بوله على الثوب؟ الجواب الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن يعني عاد ما قلت كل خفيف نجاسة وأنه يكفي في تطهير النضح يعني يضع عليه الماء فقط ويشتطي غسله، وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عسر، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل، يعني يصب عليه بس خلاص. هذا إذا كان طفل يعني لم يأكل، أما إذا أكل فإنه حكم البنت الصغيرة التي لم تأكل. أما بالنسبة للأنثى فلا بد من غسل بولها، يعني يصب الماء وينظف فرك الثوب، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله
لكن استثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه. فالطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام عن شرب اللبن يجب فرك الثوب إذا وقع عليها من بولها. نعم. أما الذكر ما يحتاج. تعبدية. اللي تعبدية. السؤال الأخير. العلة تعبدية. ولو أول علة تعبدية والله أعلم من العلة قد يكون البول هاي انتشر وبول أشد نجاسة من بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. يعني لو كان لو حلل لو وجد أن بول البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام فيه نجاسة أشد كبول الكبير بخلاف بول ال لم يأكل. إذا كان ينضح البول ينضح الماء على البول
لكن
البيت لا العلة تعبدية الأصل لكن قد يكون من العلل أن نجاستها أشد بولها أشد نجاسة ولأن بولها انتشر مو مثل بول الطفل محل واحد انتشر بولها. الله أعلم. امرأة تجاوزت 50 يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت 50 يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة. طبعا علامة الدم الحيض أنه أسود أنه لا رائحة كريهة ثقيل يعني ثقيل وله رائحة كريهة. حتى قال ابن عثيمين أيضا من علامته أنه لا يتجمد خلاف دم الاستحاضة يتجمد وأنه لذع عند خروجه له أثر لما يخرج الدم تتأثر المرأة بخروجه خلاف دم النزيف أو الاستحاضة. يقول الشيخ التي يأتيها دم على صفة المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض. قد يكون يأتي المرأة وهي صغيرة يأتي وهي كبيرة إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض. يعني إذا كان مثلا دورتها 7 أيام جاءت في اليوم الرابع الصفرة ورجع الدم من جديد يعتبر هذا الصفر من الحيض لا تصلي ولا تصوم. أما إذا كانت في نهاية الدورة فهذه يدل على الطهارة لا يعد كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الطهر الشين أو بعد الحد الشين. إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض. يعني في نهاية في بداية في خاصة في نهاية الحيض لا يعد أو في إذا كان طائرة واجهتها لا يعد. لا يعني لأن المرأة تصلي إذا أردت صفرة أو كدرة يعني في غير وقت الحيض إنها تصلي وتصوم وتمارس حياتها الطبيعية وعباداتها الطبيعية. وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض. وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض تغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له. يعني المرأة ليس لها قد يكون 50 هي دم الدورة قد يجيها على 40 قد يجيها على 30 قد يجيها على فلا ما الوقت. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 16 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. صلنا عند السؤال 165. يقول السائل هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ وهل قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قوله منه دليل على اشتراط الغبار؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم
أن يكون بتراب، بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزاؤه سواء كان فيها غبار أم لا. وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها رمال، وكانت الأمطار تصيبهم، وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل. فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن، يعني قد يكون أرض فيها قرقاعي يعني ما فيها، تضرب بيديك حتى لو كان يعني ما فيها ما طلع غبار يجزئك. السؤال رقم 166، مريض لا يجوز التراب فهل يتيمم على الجدار وكذلك الفرش أم لا؟ جاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد أي من التراب سواء كان حجرا أو مد أو كان مدرا لبنا من الطين فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان يعني لا يشترط يكون تراب، يقدر يكون جدار. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج. إذا كان على الخشب هذا الجدار هذا خشب أو بوية فيها تراب وما في، قد يكون مريض عاجز يروح يجيب له تراب، قد يكون مريض مثلا مقعد في على الأرض فيضرب بيديه على الجدار أو على الفراش إذا كان فيه تراب، إذا كان فيه غبار يجزيه هذا. والأفضل أن يكون عنده تراب، يعني يجي يكلم ناس يقول له مثل الآن موجود المستشفيات الشيء اللي يضربها. أما إذا ما وجد أحد يعينه فإنه وحان الوقت وخاف خروج الوقت فإنه يضرب في الجدار في الفراش في أي مكان بالشرط يكون فيه غبار، فإنه يتمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء فلا يتمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فإن كان فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتمم به ولا حرج، يكون كالذي يتمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه غبار فإنه ليس من الصعيد في شيء فلا يتمم عليه. وبالنسبة للفرش نقول إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. وهذا ما يفتي الشيخ عامل النجم رحمه الله يقول يعني المريض إذا كما وجد أحد يجيب له تراب وما حد يساعده فإنه يضرب على مكانه على الفراش إذا كان في غبار، وهذا من التيسير على الناس. وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. السؤال رقم 167، ما حكم بول الصغير، ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب، أي وقع بوله على الثوب؟ الجواب الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن، يعني عاد ما قلت كل خفيف نجاسة، وأنه يكفي في تطهير النضح، يعني يضع عليه الماء فقط ويشتطي يغسله، وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عسر. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل، يعني يصب عليه بس خلاص. هذا إذا كان طفل يعني لم يأكل، أما إذا أكل فإنه حكم البنت الصغيرة التي لم تأكل. أما بالنسبة للأنثى فلا بد من غسل بولها، يعني يصب الماء وينظف فرك الثوب، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله، لكن استثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه. فالطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام يعني شرب اللبن يجب فرك الثوب إذا وقع عليها من بولها. نعم. أما ذاك الذكر ما يحتاج، تعبدية، علة تعبدية. السؤال الأخير العلة تعبدية، ولو أول العلة تعبدية والله أعلم من العلة قد يكون البولها ينتشر وبولها شد نجاسة من بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. يعني لو كان لو حلل لوجد أن بول البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام فيه نجاسة أشد كبول الكبير، بخلاف بول
الطفل كله
ما يأكل. إذا ينضح البول، ينضح الماء على البول،
لكن
البنت لا، العلة تعبدية الأصل، لكن قد يكون من العلل أن نجاسة أشد بولة أشد نجاسة، ولأن بولها انتشر مو مثل بول الطفل بمحل واحد انتشر بولها. الله أعلم. امرأة تجاوزت 50 يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت 50 يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة. طبعا علامة الدم الحيض أنه أسود، أنه له رائحة كريهة، ثقيل يعني، ثقيل وله رائحة كريهة. حتى قال ابن عثيمين أيضا من علامته أنه لا يتجمد، خلاف دم الاستحاضة يتجمد، وأنه لذاع عند خروجه له أثر، لما يخرج الدم تتأثر المرأة بخروجه، خلاف دم النزيف أو الاستحاضة. يقول الشيخ التي يأتيها دم على صفة المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح، إذ لا حد لأكثر سن الحيض، قد يكون يأتي المرأة وهي صغيرة قد يأتي وهي كبيرة، إذ لا حد لأكثر سن الحيض، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. وأما التي يأتيها صفرة وكدرة، فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، يعني إذا كان مثلا دورتها 7 أيام جاءت في اليوم الرابع الصفرة ورجع الدم من جديد، يعتبر هذه الصفرة من الحيض، لا تصلي ولا تصوم. أما إذا كانت في نهاية الدورة فهذه يدل على الطهارة، لا يعد، كان لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الطهر الشين أو بعد الحدث الشين. إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، يعني في نهاية في بداية في خاصة في نهاية الحيض لا يعد، أو في إذا كان طائر واجتها لا يعد، لا يعني لأن المرأة تصلي إذا أردت صفرة أو كدرة يعني في غير وقت الحيض إن تصلي وتصوم وتمارس حياتها الطبيعية وعباداتها الطبيعية. وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها، وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، يعني المرأة ليس لها، قد يكون 50 هي دم الدورة، قد يجيها على 40، قد يجيها على 30، قد يجيها على، فلا ما الوقت هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.